بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: نضر الله عبدا سمع مقالتي فأداها كما سمعها لمن لم تبلغه، فرب حامل علم إلى من هو أعلم منه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. صدق سيدنا ومولانا النبي محمد. نفتتح بهذا الحديث النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وآله حديثنا هذه الليلة عن أحد أعلام الطائفة الإمامية، وهو أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الحر العاملي، صاحب كتاب وسائل الشيعة، المتوفى سنة 1104 هجرية، أي قرابة 441-42 سنة. أما بالنسبة إلى الحديث، نضر الله عبدا يعني جعله نضر الوجه، حسن الوجه. نضارة في الأشياء بالذات في الإنسان تفيد معنى الجمال والقوة والشباب، وورد في القرآن الكريم هذا التعبير: وجوه يومئذ ناضرة، يعني جميلة شابة، بخلاف ذلك الوجه مثلا الكدر أو الذي علاه الهرم أو ما شابه ذلك. فهو دعاء من رسول الله صلى الله عليه وآله بالنضارة جمالا وشبابا وقوة، لذلك العبد الذي يسمع حديث الرسول صلى الله عليه وآله ويحفظه ثم يؤديه إلى من لم يبلغه ذلك الحديث، إما لأنه كان في زمان رسول الله ولم يحضر في مجلس رسول الله، كأن يكون في البوادي في أطراف المدينة فلم يسمع الحديث من رسول الله، فهذا الذي حضر وسمع وأدى وبلغ ذلك الذي لم يحضر يدعو النبي الباري سبحانه وتعالى لهذا العبد بالنضارة والشباب والجمال، أو قد يكون لا أساسا مو موجود في زمان رسول الله، سيولد بعد وفاة رسول الله، سيولد في القرون التالية بعد 200 300 500 1000 سنة من الزمان، أيضا ينطبق عليه هذا المعنى أن هذا لم يحضر ليستمع حديث رسول الله، فيحتاج إلى واسطة وناقل وحافظ يحفظ هذا ويؤدي إليه حديث رسول الله كما حفظه من النبي. هذا أيضا المبلغ والمؤدي محل لدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا الحديث وأمثاله موجود في مصادر المدرستين، فهو موجود في المستدرك على الصحيحين، وموجود في سنن الترمذي، وموجود في غيرهما من مصادر مدرسة الخلفاء، وموجود في مصادر المدرسة الإمامية بشكل واسع وكبير، وفيه من التحريض والتشجيع على حفظ حديث رسول الله ثم نقله إلى الآخرين شيء كثير. أي إنسان يحب أن يكون محلا لدعاء رسول الله اللي المفروض أنه دعاء مستجاب، أنت إذا تنقل حديث النبي إلى من لم يبلغه تكون محلا لدعاء رسول الله بنضارة الوجه وجمال النفس وحسن الحال، ففيه تشجيع على هذا الأمر، فيه تحريض على هذا الأمر، على أخذ الحديث من النبي، على حفظه، على تبليغه. ولذلك يتعجب الإنسان أنه كيف مع وجود هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث الكثيرة التي فيها ذلك المقدار من التحريض والتشجيع والتأكيد على حفظ حديث رسول الله وعلى تبليغه وأدائه إلى الآخرين، مع ذلك كانت السياسة العامة للخلفاء من بعد رسول الله باستثناء أيام أمير المؤمنين من سنة 11 هجرية إلى سنة 98 هجرية، يعني 87 سنة كانت السياسة الرسمية قائمة على عدم حفظ حديث رسول الله وعلى عدم كتابته وعلى عدم نشره، وهو ما سمي في الكتب بالمنع عن تدوين السنة النبوية. كتب في هذا المعنى كثيرون، كتب في هذا المعنى من الكتب البارعة والجيدة السيد الجلالي حول المنع عن تدوين السنة النبوية ونشرها، كتب الحجة السيد علي الشهرستاني أيضا في نفس الباب، وكتب غيرهم كثيرون ضمن مواضيع وفي بطون الكتب. والحق أن الأمر محير، يعني كيف صار حتى لو ما كان عندنا حديث، لنفترض ما عندنا هالأحاديث أصلا عن النبي أنه تعالوا احفظوا حديث رسول الله انشروا، لنفترض ما عندنا هالأحاديث، قاعدين نستمع إلى طبيب من الأطباء، عالم رياضيات، وشوف عنده علم. ألا يحكم العقل بحسن التدوين لكلامه حتى الآخرون يستفيدون؟ ما يحتاج حديث نبوي ولا شيء، هو حكم عقلي أو عقلائي أنه ما دام هذا الطبيب يقول كلاما علميا سجلوه انشروه حتى يستفيد منه الآخرون. كيف والحال أن النبي لا ينطق عن الهوى؟ واحد، وهو مبلغ عن ربه. اثنين، وأنه سوف لن يقيم بين أظهرهم إلى آخر الدهر، وإنما هي فترة محدودة، وأنهم جميعا ومن يأتي من بعدهم محتاجون إلى حديث رسول الله في شرح معاني القرآن، في بيان تفاصيل الأحكام. فيتعجب الإنسان كيف أنه مع ذلك، مع هالحكم العقلي أو العقلائي، مع وجود تأكيدات من النبي على الحفظ والتبليغ، ومع ذلك كانت السياسة الرسمية للخلافة في تاريخ الإسلام إلى سنة 98 هجرية، زمان الخليفة عمر بن عبد العزيز، اللي التفت إلى الكارثة اللي كانت في الأمة قاعدة تصير، قال هذا حديث رسول الله الآن ده يندثر، الصحيح ما ندري من غير الصحيح، رح ينسى الجيل الأول من الصحابة، انتهوا أبناء الصحابة والتابعون أيضا على وشك الانتهاء بعد قريب من 70 سنة من وفاة رسول الله، جيلان على الأقل ممكن أن يمتهوا من الأمة، فكل واحد اللي حافظ شيء لما يروح وهذا ما مسجل ما مدون ما كاتب راح يروح وروح العلم معه. وين نحصل ذاك الوقت أحاديث رسول الله؟ فأدرك حجم الكارثة وأمر أحد العلماء بأن يذهب إلى المدينة ويتسقط الأخبار ويجمع ويكتب كل ما هو سائد من في العوائل هذه، الأحفاد عن الآباء عن الأجداد الذين عاصروا رسول الله، شنو عندكم من حديث من آبائكم؟ تعالوا خلنا نسجلها. زين، للأسف فإنه قدمت مبررات خاطئة جدا لا معنى لها. بعضهم قال كما ورد في الرواية وهي من مصادر مدرسة الخلفاء أن أحد الخلفاء جمع الأحاديث كلها فبات ليلته قلقا مفكرا مهموما. وش يسوي في هذه الحين هالأشياء المكتوبة عن حديث رسول الله؟ يمكن فيها حديث غلط، شو نسوي؟ نحرقها كلها. فلما أصبح الصباح عمد إليها فأحرقها كلها. زين، لا أقل الأحاديث اللي أنت سامعها، هاي مو من واحد كاذب، الأحاديث اللي تدري أن فلان من الصحابة قالها، علي بن أبي طالب مثلا عندك غير كاذب، زوجات النبي غير كاذبات، سج خلي هذه، الباقي اللي تشك فيه خلي على جنب، لا أحرقت كلها. وأما الخلافة في عهدها الثاني فالأمر أشد وأنكى، فإنه طلب من كل من كان لديه حديث مكتوب عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن يأتي به إلى مركز الخلافة. هذول الناس فكروا أنه أكو مشروع لحفظ أحاديث رسول الله وتجميعها في كتاب وترتيبها وطباعتها وإلى آخره، طيب تكثير نسخها تنظيمها، فبادروا مسرعين إلى جلبها. فلما اجتمعت كلها، فلما اجتمعت هذه الكتب كلها عمد إليها ومزقت وميثت بالماء. لكن الوقت حبر هكذا مجرد أن تخليه في الماء خلاص، فإذا سويتها الشكل انتهى. طيب ليش؟ قدمت مبررات أننا لا نخلط شيئا بالقرآن الكريم، حسبنا كتاب الله، وهذا يختلط بآيات القرآن الكريم، وبعدين الناس يتيهون ما يدرون هذا حديث من النبي أو هذه آية قرآنية. زين هذه فيها فد مشكلة عقائدية، إذا واحد يعتقد أن أحدا من الخلق يستطيع أن يقول كلاما يشابه كلام الله إلى الدرجة اللي يختلط عند العرب اللي عندهم موازين اللغة، بس يمكن أن يختلط فيه، فهذا القرآن قرآن غير معجز. إذن هذا القرآن اللي رح يختلط بحديث النبي ويمكن الناس يشتبهون فيه، معنى ذلك أن أكو هناك شخص يقدر يقول كلام يشبه كلام القرآن الكريم، فإذا القرآن ليس بمعجز. هذا والقرآن يقول لو اجتمعت الإنس والجن كلهم هذولا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، شلون واحد يقدر يقول كلام مشابه إلى كلام الله عز وجل؟ لا يستطيع أحد، لا رسول الله ولا الأئمة ولا أي أحد في هذا الجانب يستطيع أن يقول كلاما ككلام الله عز وجل. اختلاط شنو معناه؟ لا معنى له أبدا. حسبنا كتاب الله، يكفينا كتاب الله، ما في نزاع، ولكن كتاب الله يحتاج إلى تبيين. في كتاب الله أكو أن صلاة الصبح ركعتين في كتاب، أو أن هذا لازم ناخذ من صلوا كما رأيتموني وصلي. كتاب الله فيه مناسك الحج وأن الطواف سبعة أشواط وما شابه ذلك، والرمي بأحجار معينة بعدد معين في اليوم المعين لا يوجد فيه، وإنما أخذناها عن رسول الله، خذوا عني مناسككم. للأسف هذا صار وتم الاستيقاظ متأخرا، لكن بعد أن اتسع الخرق على الراقع. لما يجي واحد يقول أنا إجيت انتقيت فلان كتاب من مصادر مدرسة الخلفاء، انتقيت من 600,000 حديث عن النبي، انتقيت منه مثلا 5,000 حديث، وهذه تقصير من اللي خلى الأحاديث المنسوبة إلى النبي توصل إلى 600,000؟ لو كانت في يومها تسجل من فم رسول الله وتجمع وتؤرخ ويعرف من نقل، ما كانت تصير 600,000 ولا مليون، وإذا صارت ذاك الوقت يكون معروفة أن هذه عن الرسول حقيقة. شيعة أهل البيت عليهم السلام تبعا لأئمتهم رفضوا هذه الفكرة كما تعلمون، ودونوا الأحاديث، وفي طليعتهم أمير المؤمنين علي عليه السلام. فقد كتب الكتاب الذي عرف فيما بعد باسم كتاب علي، وهذا الحديث عنه بقي من زمان أمير المؤمنين عليه السلام يتداول ويكثر الحديث عنه إلى زمان الإمام الرضا عليه السلام سنة 200. وإذا واحد جاب حكاية عن علي بن أبي طالب كان الأئمة يقولون له عندنا كتاب علي وليس هذا في كتاب علي. قالوا أن علي بن أبي طالب أجاز المسح على الخفين في الوضوء مو على القدم مباشرة، فكان الإمام عليه السلام كان الإمام عليه السلام يقول كذبوا، ما وجدنا هذا في كتاب علي عليه السلام. وكثير من الموارد في كتابنا أمير المؤمنين عليه السلام تتبعنا بعض الموارد بعنوان كتاب علي، فوجدنا هذا يحتاج إلى كتاب خاص في الحديث عن كتاب علي عليه السلام وما جاء فيه من الروايات وكيف تمت الإحاطة به وأنه كان من فم رسول الله وبخط علي بن أبي طالب بعد ماكو هناك واسطة أصلا. طيب، فكان أئمة الهدى عليهم السلام على منهاج جدهم أمير المؤمنين يدونون الحديث ويأمرون بتدوين الحديث، ولذلك ما عندنا المشكلة بهذا النحو اللي موجودة في مدرسة الخلفاء. عندنا أنه حديث الإمام الصادق حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله محمد. لذلك كما ذكرنا في أول هذه الليالي اجتمع مما دونه أصحاب الأئمة 400 أصل. بعض العلماء يقول المجموع مو هذا، هذا المقدار الذي عرف وتم تداوله، وإلا يبلغ نحو 6000 كتاب. طبعا كتاب قد يكون مثلا فيه 20 رواية وكتاب آخر فيه 1000 رواية، هذا كتاب وهذا كتاب، لكن المعروف والمشهور كانت الأصول 400. من الأصول 400 كما تذكرون تحدثنا انبثقت الكتب 4 الكافي للكليني من لا يحضره الفقيه للصدوق، التهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي، هذول اجوا. كانت الاصول 400 كثير منها عندهم وبين ايديهم، رتبوا بشكل موضوعي ما فيها ونقلوا في كتبهم. فاذا كان مثلا في كتاب حريز فد شيء، وكتاب يونس بن عبد الرحمن في شيء اخر، وكتاب ابي حمزه فيه ثالث، هذا الفقيه الكليني مثلا أو الصدوق يجي يجمع هذا وذاك والثالث ويخلي لهم باب مثلا في الصلاة شكيات الصلاة ويجمعها وخليها بأسانيدها. فاعتمد الشيعة على هذه الكتب، هي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة هي تلك التي تبدأ بما صنعه أبو جعفر محمد بن الحسن الحر العاملي رضوان الله تعالى عليه الذي نتحدث عنه، وهو من نسل الحر بن يزيد الرياحي شهيد كربلاء المعروف والمشهور، وعائلة الحر إلى الآن موجودة، نسله موجود في لبنان كعائلة فيها علماء فيها فضلاء، عرفوا بآل الحر نسبة إلى هذا الشهيد. هذا أيضا صاحب الوسائل من نسل ذلك الشهيد في كربلاء. ولد في جبل عامل، هذه المنطقة الخصبة بالعلماء، سبحان الله، يعني على وضع مادي صعب هناك، وتضاريس غير مساعدة، ورقعة ضيقة، كما يقول سيد محسن الأمين العاملي رحمه الله صاحب كتاب أعيان الشيعة مفتخرا بذلك، وحق له أن يفتخر. يقول جبل عامل، لأن كلهم عندهم لقب العاملي، طيب ما يعنونون إلى بلدتهم الخاصة. يقول محمد ابن مكي الجزيني العاملي، زين الدين ابن علي الجباعي العاملي، محسن الأمين العاملي، وهكذا يفتخرون بذلك وحق لهم. يقول هذا صاحب الأعيان، يقول هاي المنطقة على قلة سكانها وعلى ضيق مساحتها ورقعتها زودت الطائفة الإمامية بحوالي 5 علمائها. يعني انت شوف العراق وإيران والمناطق الأخرى اللي كثير عددها من حيث السكان وجغرافيتها واسعة وشاسعة، 5 مجموع علماء الشيعة فيما يقول هو والعهدة عليه، يقول 5 هؤلاء هم عامليون، واحد منهم هذا صاحب الوسائل رحمه الله، درس في تلك المنطقة أيضا، مع أنه ما كانت من الحوزات المركزية الضخمة، ترد مثل النجف في أكثر تاريخها، مثل قم في هذه الأزمنة، مثل كربلاء في بعض الأزمنة كزمان صاحب الحدائق والوحيد، لا، هي عادة حوزات هناك طرفية حسب التعبير. درس على يد أبيه وكان عالما جليلا، وعلى يد جده، وعلى يد خال أبيه، وعلى يد ابن الشهيد الثاني شيخ حسن صاحب المعالم. الشهيد الثاني سبق أن تحدثنا عنه، عنده ولد شيخ حسن، هذا كان عالما متبحرا ولا سيما في قضايا الروايات والرجال وغيرها، فدرس على هؤلاء حتى أتقن العلم، واتجه اتجاها جديا نحو جمع روايات أهل البيت عليهم السلام. في 40 من العمر غادر منطقته متجها لزيارة المشاهد المشرفة في العراق، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم ويرزقنا وإياكم زيارتهم وشفاعتهم. هناك زار المراقد المقدسة، خلص منها، اتجه إلى جهة مشهد المقدسة لزيارة الإمام الرضا عليه السلام. في الطريق مر على إصفهان. إصفهان في زمانه كانت هي عاصمة إيران الكبرى زمان الصفويين، وكان فيها من أهم العلماء، بل أهمهم قاطبة، شيخ محمد باقر المجلسي صاحب كتاب بحار الأنوار. كان هناك في منصب شيخ الإسلام، أكبر عالم في إصفهان كان هو العلامة المجلسي رحمه الله صاحب البحار، وهناك التقى به وتبادل معه إجازة في الرواية وتسمى بالإجازة المدبجة، مدبجة مو مدمجة، زين. تدرون موضوع الإجازة في الزمن السابق ما كانت الكتب تطبع بالمطابع ونسخ كبيرة جدا، وإنما كانت في الغالب شنو تستنسخ، فحتى يؤمن التزوير فيها والزيادة والنقيصة فيها، كان اللي عنده نسخة من هذا الكتاب يقرأه على مؤلفه، يقول له أنا راح أقرأ عليك هذا الكتاب حتى إذا هو صحيح تمضيه وتجيزني في روايته عنك، حتى يتم التأكد لا يكون هذه نسخة شنو مزورة زايدة ناقصة. فكان الأستاذ عادة يجيز التلميذ، وذاك التلميذ بإجازة أستاذه أيضا يجيز لتلاميذه على هالمعدل. ولذلك نقطة ضعف يعدونها إذا واحد شاف مثلا كتاب موجود في مكتبة عند الوراقين، مثلا كتاب الكليني، وجاء أخذ قال حصلت كتاب الكليني، ما يعتبرون هالنسخة هذه، شو مدرينا هذه ما تكون نسخة زايدة وناقصة. لكن لو أخذها عن شخص كان قد أجازه شخص إلى أن توصل إلى صاحب الكتاب ومؤلف الكتاب، لا هذه نسخة شنو معتمدة غير مضروبة بشيء. فهنا هذول اثنيناتهم من عمر بعض تقريبا، ذاك توفي 1111، رقم مميز إذا أحد يريد يحفظه، 4 آحاد، 1111. طيب، وهذا توفي في سنة 1104، 1104 توفي هذا وتوفي ذات في ذلك السن، فهما أبناء جيل واحد وفي مراتب علمية متقاربة. فأجاز صاحب البحار للحر العامل أن يروي عنه ما صحت روايته عند المجلس، وأجاز الحر العاملي العلامة المجلسية في نفس الأمر، هذا أجاز وذاك أجاز، وهذه تسمى بالإجازة المدبجة. زين، شوية قعد في إصفهان، كان لازم يزور مثلا سلطان الزمان في ذاك الوقت، ويبدو أن هذا السلطان كان شايف نفسه يعني في الأعالي. بعض الناس لما يصير عنده شوية فلوس ما تسعه الدنيا من الكبر، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يا بليش، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، أولك نطفة آخرك جيفة، علام الكبر. فكيف إذا بعد أضيف إلى هذا أنه سلطان؟ هذا أمر بعد يزداد. فإجا الحر العامل إلى قصر هذا السلطان لزيارته، سلطان قاعد متصدر ومخلي عنده هنا مخدتين ووسادتين كبار تسمى بالفارسية متكة، حتى في العرب يقولون اتكيت على كذا، على المتكة. فإجا الحر العامل وجلس بجانب السلطان الفاصل بينهم هذا المتكة أو هذه الوسادة فقط. هذا بعد كل الشافة كبيرة، كيف يجي يجلس بجنب السلطان؟ شنو رح وش يصير يعني إذا جلس بجنبك؟ يسوي لك عدوى كورونا لو ما أدري كذا. بعدين هم افتهم أن هذا عربي، بعضهم عندها بعد هذه الحالة القومية، سأل منه هذا؟ قالوا لا، وهذا عالم من العرب، شيعي عنده علم كثير كذا، ذاك ما يفهم هالأمور هذه. فالتفت إليه كما ينقلون وسأله بالفارسية فرق ميان خر وحر كيست، ترجمتها ما هو الفرق بين الحر وبين الحمار؟ خر نفس الرسم، حاء فوقها نقطة وراء، حر حاء وراء من دون نقطة. فأراد أن يهين، يقول له يعني الفرق بين خر اللي هو الحمار وبين حر ما هو؟ إذا في بادئ الأمر واحد يقول الفرق نقطة فوق الخاء فوق الحاء، لكن هذا العالم الجليل بسرعة البديهة قال يك متكاس، يعني فقط وسادة بين الحمار وبين الحر، أنا الحر وهذا الخر كما يقولون. طيب، فغادر إصفهان غير آسف عليها كما يقولون من وجود مثل هذا الحاكم، وذهب إلى مشهد عند الإمام الرضا عليه السلام وألقى رحاله هناك، وانسال طلاب العلم عليه باعتبار أنه كان بحرا لا يساجل في حفظ أحاديث أهل البيت عليهم السلام. أكمل كتابه وسائل الشيعة اسمه الكامل تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، لكن المشهور هكذا وسائل الشيعة. هذا فيه جمع 35,800 حديث في أبواب الفقه من كتاب الطهارة إلى كتاب الديات. هذا إذا تخليها العدد إلى جنب ما ذكرناه فيما سبق من قولهم عليهم السلام حديث ترويه في حلال وحرام ترويه عن صادق خير لك من الدنيا وما فيها، شلون 35,000 حديث و800 يعني 36,000 حديث إلا شيء. فجمع هذه الأحاديث خلال 18 سنة وقيل 20 سنة، وأعاد تصحيحه 3 مرات وقيل أعاد كتابته 3 مرات، اللي الآن مطبوع بالطبع الحديث في 30 مجلد، 30 مجلدا من العلم النبوي والعلوي والمعصومي في قضايا عبادات الإنسان ومعاملاته وما يحتاج إليه من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات. لا يفرغ، هذا نص كلام العلماء، لا يفرغ المجتهد من عهدة البحث في الأدلة ما لم يرجع إلى كتاب وسائل الشيعة. شنو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن العالم والفقيه لما يريد يقول يجب ويحرم وما شابه ذلك لازم يرجع إلى كل الروايات الواردة في هذا الباب. غسل الجنابة يكفي عن غسل عن الوضوء لولا؟ نعم يكفي عند الجميع. غسل الجمعة هل يكفي عن الوضوء؟ طبعا ما لم يتعقب ذلك حدث من الأحداث. هل يكفي عن الوضوء لولا؟ رأيان، المشهور أنه يكفي، وقسم آخر غير قليل من العلماء قالوا ما يكفي غسل الجمعة تغتسل وتروح على طول تصلي إذا كان مرجعك يقول بعدم كفاية غسل الجمعة عن الوضوء. بل الأغسال المستحبة مو فقط الجمعة، إذا ثبت استحباب غسل من الأغسال مثلا غسل الإحرام، إذا ثبت استحبابه غسل ليلة 23 إذا ثبت استحبابه بدليل معتبر يكفي عن الوضوء لولا؟ عند المشهور أنه نعم يكفي، عند قسم آخر غير قليل من العلماء لا ما يكفي، لا يكفي إلا الغسل الواجب مثل غسل الجنابة الجمعة سائر الأغسال، فلازم واحد يرجع إلى الفقيه ماله. زين، حتى يفتي الفقيه بأنه يكفي أو ما يكفي لازم يفحص، لازم يبحث، لازم ينقب، ما يكفي يطلع حديث واحد وانتهى الأمر، يقول الحديث الفلاني يقول كذا وكذا، وبعض العلماء يقول ربما مسألة فيها حديث في بابها وحديث آخر في آخر الأبواب في الديات ممكن أن يشير إلى نفس المعنى، فلازم يكون محيط بكل هذه الروايات. هذه الروايات وين مجموعة؟ يقول لك أكبر مصدر من المصادر المعتمدة عند الإمامية يجمع هذه الروايات هو كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي، لأن فيه حوالي 36,000 مسألة أقل بقليل، وهذا جمع كل ما هو موجود في الكتب الأربعة اللي سواه الكليني واللي سواه الصدوق واللي سواه الطوسي، كلها جابها خلاها في كتابه بترتيبه الخاص في مسائل الفقه، وأيضا اعتمد على نحو 70 كتاب لم تكن موجودة بيد هؤلاء العلماء الثلاثة الكليني والصدوق والطوسي، 70 كتاب. يقول أنا وصلت إلى هذه الكتب وعندي أسانيد إلها، هي إسنادي كذا عن كذا عن كذا إلى النسخة الأصلية، وهذه فيها علم كثير، ولذلك صار الكتاب في 35,000 36,000 حديث، لأن أكبر تلك الكتب وهو الكافي مجموع ما فيه في العقائد وفي الفقه 16,000، لو تشيل بعد العقائد منه يصير العدد أقل من هذا بكثير، لكن هذا فيه في الفقه خاصة 36,000 حديث تقريبا. بعد فيه ميزات، من الميزات أن ما فيه إرسال قدر الإمكان، يكتب اسم الكتاب في أول الحديث، مثلا كتاب المحاسن، مثلا كتاب إقبال الأعمال للصدوق، مثلا كتاب حريز، وهكذا، ثم يأتي بالسند كاملا إلى الإمام. بينما في بعض تلك الكتب فيها مراسيل، الصدوق عنده روي عن رسول الله، روي عن الإمام الصادق، قال الإمام الصادق، وين السند ماله؟ ليس موجودا. هذه ميزة إلى كتاب الوسائل، هل عدد الضخم فيه مسندات، هذا أمر فيه أيضا ترتيب بديع، ولو هو مسلكه مسلك الأخباريين والمحدثين، وعند الأخباريين والمحدثين الرأي المشهور أن كل روايات الكتب الأربعة هي صحيحة ويمكن العمل بها، عند الأصوليين ليس الأمر كذلك. مع هذا حتى يفهم القارئ يقول له ترى أنا أفهم ما عند الأصوليين وما عند الأخباريين، مو يعني أخباري ما أفهم وش معنى الصحيح وش معنى الموثق وش معنى كذا، لا، كل هذه أنا ضامنها عندي ومنطلق منها. ولذلك كان يأتي في العادة كما يقول العلماء بالرواية الصحيحة السند على مسلك الجميع، إذا موجود رواية صحيحة السند يخليها فوق أول شيء، إذا في روايات فيها كلام أو ضعف يخليها تحت، فالجميع يستفيد منه، من محدث أخباري ومن مجتهد أصولي. هذا أيضا من ميزات هالكتاب. من ميزات هالكتاب فيه إشارة إلى الحديث الواحد، سواء كان متنه متفق وسنده مختلف أو كان فقط السند، يعني يقول مثلا يجيب الرواية ثم يقول ومثله في فلان كتاب، ويجيب ومثله في فلان كتاب أو بهذا السند في فلان كتاب، فبعد هذا الفقيه يقدر يشوف الأحاديث كلها، وإذا يريد يتأكد هذا وين موجود يقدر يرجع إلى المكان اللي جاي منه هذا الحديث يتوثق تماما. وفيه أيضا في الأخير ما سمي بالفوائد، 12 فائدة هي تشكل خلاصة المنهج الحديثي الموجود عند المدرسة الأخبارية، مدرسة المحدثين. ليش احنا اخترنا هذا المنهج؟ للأسباب التالية، وهي مفيدة ونافعة جدا لطلاب علم الحديث والرجال. هذا اللي سواه هذا العالم الجليل رضوان الله تعالى عليه. الآن الكلام الموجود أن أي فقيه لا يخرج من عهدة الفحص الواجب، إذا فقيه يجي بدون أن يبحث ويفتي يحرم ويحل ويجب من دون أن يبحث بحث كافي، حرام عليه. الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ لازم تروح تدور كل الأحاديث، كل الروايات، كل الأدلة، تناقشها، تجتهد فيها، بعد ذلك تنتهي إلى حكم. أما تشوف لك حديث ولا حديثين وتمشي، زين باقي الأحاديث وإيش تسوي فيها؟ لعل بعض هذه الأحاديث يخالف ما انتهيت إليه من الرأي، لازم يكون عندك جواب. فلا يخرج الفقيه من عهدة الفحص الواجب حين الاستنباط والاستدلال إلا بمراجعة مثل الوسائل ونظراء الوسائل. 36,000 حديث مفهرسة مبوبة. هو أيضا أحيانا يبدي رأيه، خلي عنوان فوق يكتب باب وجوب كذا، يعني هذه الفتوى مالي أنا الوجوب. بعض الأحيان لا يفتي، يقول باب في كذا. أنت بعد إذا فقيه اجتهد. فخلف لنا رحمة الله عليه هذا الأثر الخالد إلى الآن، لا يزال الآن مطبوع بطبعة ممتازة محققة في 30 مجلد، طبعته مؤسسة آل البيت لإحياء التراث بعمل قيم. وإحنا واقعا لما نيجي نقول هذه التفاصيل حتى نقدر جهد العلماء اللي قاعد يصير، علشان شنو؟ علشان أنا وإنت لا نأخذ الحكم الشرعي هكذا بالسهولة وباليسر ويلا مشيها الشكل، وليش تعقدوا المسائل؟ هذا دين الله، هذا دين الله الذي جاء به الأنبياء، وقتل فيهم من قتل، وشرد فيهم من شرد، والأئمة على شنو؟ كان على حكم، تتصور؟ لو علشان بلغ ما أنزل إليك من ربك، وهذا هو الذي أنزل، هذا هو الذي وصل حتى دين الناس يستقيم، وحتى الأمانة التي جاء بها رسول الله تصل إلى الناس. طيب، هذا الكتاب أخيرا حقق من قبل لجان من فضلاء العلماء قبل أن يطبع، 7 لجان، حوالي 30 عالم من الباحثين، بعضهم آيات مجتهدون وبعضهم فضلاء محققون، و كان على رأس هؤلاء العلامة سيد جواد الشهرستاني حفظه الله في هذه المؤسسة العريقة، والآن موجود بين يدي العلماء والفقهاء والفضلاء. هذا العالم الجليل نعتقد والله العالم أنه من مواهب الله عز وجل لمواقف الحر الرياحي في نصرته الحسين وفي احترامه لفاطمة الزهراء بنت محمد. احنا نعتقد أن بعض الأمور لها آثار وضعية، انت تتصدق وتنفق يطلع أثر هذا في أولادك، ما يضيعون أولادك. شلون؟ الله جعل هذا الأمر. صنائع المعروف تقي مصارع الهوان، الميتات المؤسفة السيئة، إذا صنعت معروف تعهد الله كذلك. وأخبرنا أنه المعصومون شلون لا نعلم، الله رتب معادلاته بهذه الطريق مثل ما ذكرنا في ليلة مضت، كيف أن البغي تدور فيه الدوائر على الباغي ضمن معادلات الخلق. هنا أيضا صنائع المعروف تقي مصارع الهوان. لا تقول والله خسرنا كم من ريال وأنفقنا وتبين أنه هذا كذا وكذا، لا، اصنع المعروف ولو في غير أهله، تكن أنت من أهل المعروف. إلى آثار، أنا أعتقد أن هذه الأسرة وبالذات هذا العالم العيلم هو نتاج تلك المواقف لجدهم الحر بن يزيد الرياحي اليربوعي. طيب، لما وصل الحسين عليه السلام إلى بدايات كربلاء، واحد من أنصار الحسين نظر جهة الكوفة فكبر، قال له ليش كبرت؟ قال رأيت سعف النخيل، يعني وصلنا إلى الكوفة آمنين، الآن الحسين رح يدخل إلى الكوفة وتسلمه الكوفة أزمتها والحسين منتصر، هذا يستاهل التكبير. دققوا النظر، قالوا هالمكان مو مكان نخل ولا هذه بساتين أطراف الكوفة، وإنما هي أسنة الرماح وهوادي الخيل والرايات. انكشفت الغبرة وإذا بالحر الرياحي يقود 1000 مقاتل جاءوا لأسر الحسين عليه السلام وأخذه إلى ابن زياد في الكوفة. جاءوا هلكة عطاشة متعبين، فالتفت بعض أنصار الحسين إليه وقالوا أبا عبد الله هلم نحمل عليهم ونفنيهم عن آخرهم، فإن لقاء هؤلاء أيسر من لقاء غيرهم، 1000 واحد أكثرهم متعبون، أكثرهم عطاشة، أكثرهم ظمأة، نتساعد عليهم ونقتلهم، هم جايين في مهمة عدوانية. فقال الحسين بأبي وأمي لا، ولكن أسق القوم ورشف الخيل ترشيفا. هذا إمام الرحمة، مو على الناس فقط وإنما حتى على الحيوانات، ما قال لهم أيضا اسقوا الخيل، لأنه يدر الخيل إذا جاي هكذا عطشانة شديدة العطش تسقيها ما تموت، زين، فرشف عليها إلى أن يبرد جسمها بعدين لو شربت. فقال اسقوا القوم ورشف الخيل ترشيفا، ونهى عن قتالهم. سقوا جميع من جاء من المقاتلين، واحد يقال له علي بن الطعان المحاربي، يقول أنا جئت في آخر القوم ماشي دهش عطشان ما أشوف قدامي، وأردت أن أشرب فتصبب الماء على وجهي، فقال لي اخنف السقاء، يعني خليه هكذا، ما فهمت من العطش. فقام الحسين بأبي وأمي بيديه الكريمتين وأخذ يسقيه الماء حتى روي وتضلع. هذا نفس اللعين يمر على الحسين يوم عاشوراء ويقول يا قوم اسقوني وحق جدي أنا عطشان، فلا يجيبه إلا بالجواب السيء. المهم سقي أولئك القوم، صار وقت الصلاة، الإمام الحسين قال يا حر تصلي بأصحابك وأصلي بأصحابي، الرواية تقول التاريخية قال الحر بن نصلي بصلاتك، وهذا كان أول عنوان هداية إليه. لأنه شاف هذا الخلق مال سقي العدات الماء، هذا مو خلق إنسان عادي، هذا خلق الأنبياء. فصلوا بعدين خطب فيهم الحسين عليه السلام خطبة، وأراد أن يتحرك، حرك القافلة، جاء الحر ووقف أمامه، قال أنا مأمور بأن أخذك إلى الكوفة. فقال له الحسين ثكلتك أمك يا حر، ماذا تريد؟ قال أنا أريد أن أخذك إلى الكوفة. فقال له الحر لما سمع قال ثكلتك أمك، بعض الناس يقول ليش الحسين يقول هذا الكلام، سب فيها شوية. هذا الكلام للحر قبل توبته هو أهون ما كان يستحق، كان يستحق ضرب على رأسه لأنه خارج على إمام زمانه ومعاد للحسين في تلك اللحظة، هو معاد للحسين في معسكر بني أمية وخارج عدوانا على إمام زمانه، باغي ذاك الوقت لو قتل نار جهنم تناله، لكن تداركته الرحمة. فقال ثكلتك أمك يا حر، ما تريد؟ فقال الحر يا أبا عبد الله، والله لو أن أحدا من العرب قال هذا وذكر أمي في هذا الموضع ما تركت ذكر أمه إلا بالثكل، ولكن ما لي إلى ذكر أمك من سبيل إلا بأحسن ما نقدر عليه. أمك فاطمة الزهراء بنت رسول الله، شنو نقدر نقول عنه؟ نقدر نقول لك ثكلتك أمك يا حسين؟ ما أقدر، ما يطلع هذا الكلام من عندي وأسيء إلى فاطمة الزهراء. وهذه ثانية الهدايات ماله، احترامه إلى الزهراء عليها السلام. صار الاتفاق، خذ طريقا لا يردك إلى المدينة ولا يدخلك إلى الكوفة، والحر يجمع هالأمور موقف بعد موقف ويفكر فيها، ويفكر شنو معنى سماع الهاتف اللي أول ما طلع يقول له أبشر بالجنة يا حر، وهو يستعيذ بالله يقول شنو هالهتاف هذا، أنا طالع لأخذ ابن بنت رسول الله وأبشر بالجنة، شلون يصير هذا؟ ما قاعد أفهمه. فتتوضح إلى الحقائق إلى أنصار الموقف الأخير في يوم عاشوراء، إني أخير نفسي بين الجنة والنار، ووالله لا أختار على الجنة شيئا أبدا. ووكز فرسه وتبعه ابنه أيضا إلى معسكر الحسين عليه السلام. لما صار على مسافة من موقف الحسين نزل عن فرسه ورفع خوذته وطأطأ برأسه إلى الأرض، جاء إلى الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله، من أنت؟ ارفع رأسك. قال أنا الحر بن يزيد الرياحي، أنا الذي جعجعت بك في الطريق ومنعتك عن المسير، وما ظننت أن القوم يبلغون بك هذا المبلغ، فهل ترى لي من توبة؟ قال إن تبت تاب الله عليك. قال إذن لي في قتال القوم؟ قال اذهب رحمك الله. راح وعظهم، تكلم معهم، لكن قست القلوب فلم تمل لهداية، عندها قاتلهم قتال الأبطال وهو يقول إني أنا الحر ومأوى الضيف، أضربكم ولا أرى من حيفي، عن خير من حل بأرض الخيف. يعني الحسين عليه السلام قاتل قتال الأبطال، قيل إنه قتل 40 شخصا إلى أن ضربوا فرسه فوثب من الفرس، صار على الأرض، صار يقاتلهم من الأعلى على الأفراس، وعندها ضرب على رأسه إلى رحمة الله، ونادى بالحسين السلام عليك يا أبا عبد الله. جاءه الحسين، وقف على مصرعه، أخذ يؤبنه وقال أنت الحر كما سمتك أمك، أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. وأنشد بعض من حضر مع الحسين عليه السلام في ذلك الموقف شعرا وقال: لنعم الحر حر بني رياحي، صبور عند مشتبك الرماح، ونعم الحر إذ واسى حسينا وجاد بنفسه عند الكفاح. إلى يوم العاشر من بعد الظهر عندما أرادوا رد الأجساد بحوافر الخيل، جاءت عشيرة بني رياح وحالت بينهم وبين رد صدر رئيسهم، قالوا: لا يلمس سيدنا وفينا عين تطرف. فحملوه إلى خارج كربلاء، بس ظلا والماعدهم عشيرة، العشيرة شالت بحر الظهيرة، الكل منهم عليه شالت الغيرة، بس ظلوا الماعدهم عشيرة ضحايا وبالشمس من غير تغسيل. وقفت زينب كأني بها ولسان حالها: يا جدي قوم، هذا ابنكم غسلوه والسدر وياكم تجيبوه، هذا القطن للجرح خلوه، ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف، ولا مدوا عليه رداء عار تجول عليه الخيل عادية. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، وإلى موت المؤسسين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.